أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الدليل الثالث، وهو التمسك بدليل ولاية الفقيه لإثبات اعتبار الشخصية الحقوقية. وتقدم عرض الدليل ووصل بنا الكلام إلى بيان مناقشة المصنف، وذكر قلنا عدة مطالب، ووصلنا إلى الولاية بلحاظ الأحكام التكليفية، ومهدنا لذلك أنه الولاية لا تثبت إلا في ضوء أحكام الشارع بالنكتة التي ذكرناها سابقاً. ولهذا لا بد أن نميز بين الإلزاميات، فلو أمر بترك الصلاة أو بشرب الخمر فهذا الأمر خروج عن نظام الشريعة فلا يشمله دليل الولاية، بخلاف ما لو أمر بالمباح فإنه المباح مما لم يلزم المولى بفعله أو تركه، فيمكن الفعل ويمكن الترك، فلا مانع بالالتزام بفعل أو ترك المباح. الالتزام بفعل أو ترك المباح مما لا محذور فيه. نعم، لو كان هذا المباح مستحباً أو مكروها فأمر الفقيه بترك المستحب أو فعل المكروه، فهل لدليل الولاية إطلاق لذلك أو لا؟ وهذا مثل ما يقال في باب الشروط، إذا شرط الشخص على الغير فعل مكروه أو ترك مستحب فهل يشمله بلئ المؤمنون عند شروطهم، أو يكون هذا مصطدم مع نظام الشريعة؟ فيوجد هاهنا اتجاهان. اتجاه يقول أن ما دام هذا مباح بالمعنى العام، والشارع يقول لك أن تفعله ولك أن تتركه بغض النظر عن رجحان الفعل أو الترك، فالإلزام بالعنوان الثانوي لما هو مباح بالمعنى العام لا يصطدم مع نظام الشريعة، وبالتالي يشمله إطلاق دليل الولاية، وكذا إطلاق دليل الشروط. الاتجاه الآخر أنه تارة نفترض أنه لا يوجد عنوان، يوجد عنوان ثانوي في المقام، اقتضى الأمر بترك المستحب أو اقتضى النهي عن فعل أو صلة، الأمر بترك المستحب أو الأمر بفعل المكروه لوجود عنوان ثانوي مزاحم اطلع عليه الفقيه الولي، فرأى هناك مصلحة ما في ترك مستحب أو في فعل مكروه، فالمكروه بعنوانه الأولي أو المستحب بعنوانه الأولي طرأ عليه عنوان مزاحم اقتضى أن يأمر الفقيه بترك المستحب، أو بأمر بفعل المكروه، كما لو اقتضت المصلحة أن يأمر مثلا بترك بعض المستحبات لمصلحة راجحة مزاحمة يراها، فإذا كان هناك عنوان مزاحم فلا مانع من شمول إطلاقات دليل الولاية لمثل ذلك، فيرجع إلى الفقيه الولي في مثل ذلك، أمره ونهيه لا يصطدم مع نظام الشريعة. وأما لو فرض أن الموضوع على حاله ولا يوجد أي عنوان مزاحم، فهنا يراه المرتكز العرفي أن ما يصدر من أعطي الولاية يصطدم مع نظام من كان نظام بل صاحب من أعطاه الولاية. وما ذكرناه بالأمس من أنه المرتكز العقلائي في كل ولاية تعطى لا بد أن تكون دائرة الولاية ما كان داخلا تحت النظام، فماذا يرى العرف إذا الموضوع على حاله؟ ما يقتضيه هذا النظام هو أن يكون مستحبا والمولى يأمر بفعله. أنت على خلاف المولى الذي أعطاك الولاية تأمره بتركه، فتقول بأنه اتركوه ما أن الموضوع على حاله. هذا بنظر المرتكزات العقلائية هل يتوافق مع نظام صاحب الولاية ويصطدم مع نظام صاحب الولاية؟ يصطدم مع نظام صاحب الولاية، فيقولون أن صاحب الولاية يرى أن هذا الفعل مستحب وأن الإتيان به راجع، ففيه طلب وإن لم يكن طلبا إلزاميا، وأنت تقول تنهانا عما هو محبوب للمولى، فالنهي عن محبوب المولى ومراد المولى لا يشمله إطلاق دليل الولاية لأنه مما يصطدم مع شنو سيدنا؟ مع نظام صاحب الولاية. ولا أقل إن لم نحرز ذلك فنشك في إحراز دليل جعل الولاية إلى مثل ذلك. نعم إذا طرأ عنوان آخر هذا بحثان آخر. هذا إذا كنا نتكلم عن دائرة المباحات، فتنقح مما ذكرنا أن دائرة المباحات تنفذ فيها ولاية الفقيه أمره ونهيه، إما في خصوص المباح بالمعنى الأخص أو الأعم منه ومن المباح أو المباح بالمعنى الأعم، وأما في الإلزاميات فلا تنفذ الولاية. نعم نبه المصنف كما نبهنا الآن أنه في الإلزاميات وفي الأحكام الإلزامية قلنا لا تنفذ ولاية الفقيه، هذا ما لم يطرأ عناوين ثانوية وهو مورد التزاحمات، فلو حصل هناك تزاحمات في باب الأحكام الإلزامية فتشخيص الأهم والمهم في المتزاحمات مما يثبت للفقيه بلحاظ أي دليل؟ دليل الولاية، غايته إما أن نبني على ثبوت الولاية بلحاظ حدود المصالح الاجتماعية العامة، فأي تزاحمات تثبت؟ تزاحمات المرتبطة بالمصالح الاجتماعية عام، لا بلحاظ المصالح الشخصية الخاصة أو بلحاظ عدم المصلحة الخاصة.
وأما إذا بنينا على حدود ولاية الفقيه لغير أيضا المصالح الاجتماعية العامة فيمكن أن يتدخل الفقيه حتى بلحاظ المصالح الشخصية والمصالح الخاصة، وإن لم يكن هذا يصب في إطار المصلحة الاجتماعية العامة. وهنا ذكر السيد الحائري في عبارته في فقه العقود أن الولاية تثبت بلحاظ حدود المصالح الاجتماعية العامة، مما يظهر من عبارته أن حدود ولاية الفقيه محدودة بنفوذ الولاية بلحاظ الأمور العامة الاجتماعية. فمثلا لو رأى الفقيه تزاحما بين حكم واجب وهو الصوم والجهاد، وأن الجهاد مثلا يقتضي أنه ما يقدر يصومون، يصير ضعف للمسلمين، فيستطيع أن يقول لهم من باب ترجيح ملاك الجهاد على الصوم أن يأمرهم بالجهاد وينهاهم عن الصوم، فينهاهم عن الصوم الواجب لمصلحة أهم بلحاظ أي على التزاحم، والجهاد مرتبط بالمصلحة النظامية العامة وأمثال ذلك. وعلى المكلفين اتباع الولي الفقيه في أمره بذلك بلحاظ أنه له الولاية في حدود المصالح الاجتماعية العامة. هذا كل إذا لاحظنا ولاية الفقيه بلحاظ أي أحكام التكليفية. النقطة الذي بعدها قلنا في مقامين أمس بحثنا الولاية الفقيه بلحاظ الأحكام التكليفية وولاية الفقيه بلحاظ الأحكام الوضعية. تم الكلام في الأحكام التكليفية، بعدين طبق على البحث، الآن كله بحث كبروي. أما إذا لاحظنا دائرة الأحكام الوضعية فأيضا لا بد أن نفصل في الأحكام الوضعية كما فصلنا في الأحكام التكليفية بين موردين. المورد الأول إذا كان الحكم الوضعي كالصحة والبطلان منوط برضا الشخص وعدم رضاه، ونلاحظ الحكم الوضعي من أي حيث الآن؟ من حيث توقفه على الرضا وعدم الرضا، لا من حيث آخر. نحن الآن لا ننظر إلى الحكم الوضعي من حيث شرط التعليق، شرط التنجيز، شرط البلوغ، شرط مالية العوضين، ما لنا علاقة. بحثنا نتكلم عن الحكم الوضعي من أي حيث؟ من حيث الرضا وعدم الرضا. في لحاظ هذا الحيث الولي الفقيه تثبت له الولاية، أي أن هذا الشخص نعم رضاه أو عدم رضاه محكوم برضا وعدم رضا الولي، لأن له الولاية، ومقتضى أن له الولاية أن هذا الشخص وهو الولي رضاه ومنعه أولى بالتحكيم والنفوذ من رضا نفس الشخص ومنعه، لأنه له الولاية. وحينئذ ما دام له الولاية على ذلك فيستطيع أن يتدخل. مثلا أعطيك مثال، صحة البيع وبطلانه منوط برضا المالك بالمبادلة، فمن حق الولي بحسب الحدود مثل المصلحة الاجتماعية أن يبيع مال المولى عليه من دون إذنه إذا رأى المصلحة في ذلك،
أي حسب المصلحة، قلنا المصلحة الاجتماعية العام العامة.
فإذا رأى المصلحة العامة أن يبيع الولي مال المولى عليه بدون إذنه فينفذ البيع.
مثلا هذا الدار وين موجود؟ موجود في طريق عام نحتاج إلى المسلمين، فنحتاج إلى توسعة الطريق، وهذا مو راضي يبيع الدار، فمقتضى وجود المصلحة العامة في بيع الدار واضح يعني إلى شخص آخر أو مثلا هدمه، وإن كان هدمه هذا ناظر الحكم التكليفي. فلو فرضنا أن الفقير رأى مصلحة أن هذا الدار في مصلحة أن يباع، ومصلحة عامة للمسلمين أن يجعل مخزنا مثلا ينفع المسلمين في هذا المكان، فيستطيع حينئذ من باب ولايته على المصلحة العامة أن يبيع الدار، ويكون عدم رضا صاحب الدار محكوما برضا الفقيه، أو له أن يمنع عن البيع لمصلحة في ذلك فيبطل البيع، وهذا حاله حال الأب في مال الصغير. فإن المناط يا سيدنا في تصرفات الوضعية في الرضا وعدم الرضا في أموال الطفل والمجنون، المدار على رضا وعدم رضا ما؟ الأب وهو الولي، سواء رغب الطفل أو لم يرغب الطفل، بل رضى الطفل أو لم يرضى الطفل، فتدور صحة البيع وبطلانه مدار رضا الأب ومنعه. فكذلك الولي الفقيه نسبته إلى الأمة كنسبة الأب إلى أطفاله المولى عليه، فيجوز ما يراه من المصلحة في التدخل تصحيحا للبيع أو إبطالا للبيع. واضح إن شاء الله الفكرة. إذن الولي الفقيه له مصلحة إذا اقتضت المصلحة فيما يتعلق بحيثية الرضا وعدم الرضا، فجعل رضا الفقيه أولى بالتحكيم من رضا المولى عليه في حدود أي دائرات؟ دائرة الولاية كالمصالح الاجتماعية العامة. وإذا عممنا ولاية الفقيه حتى إلى بل المصلحة الشخصية فلا بد من التعميم على المباني. ولا يقال بأن هذا البيع حينئذ صحة أو فسادا يصطدم مع نظام الإسلام ومع نظام الشريعة. ما يقال أن البيع صحة وفسادا يرتبط بل خروج عن نظام الشريعة، لأنه إعمال الولاية في المقام بحيث تقتضي أن رضا الولي هو المدار، ليس خروجا عن نظام الشريعة، لأن هذه أمور مو مرتبطة بالمشرع، أمور مرتبطة بشخص المكلف. فيمكن أن يأتي الشارع ويقول بل هذا الذي أنيط بشخص المكلف يوجد حاكم على رضاه، حاكم على عدم رضاه، وهو رضا وعدم رضا من؟ الفقيه. وهذا ما يصطدم مع نظام الشريعة ونظام الإسلام. هذا القسم الأول. أما النحو الثاني الحكم الوضعي غير المرتبط برضا الشخص ومنعه، بل راجع إلى حكم كلي للمقنن.